بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي عن أكل المال بالباطل، والنهي للتحريم، فهذا يدل على تحريم أكل المال بالباطل بأي وجه كان، ومن ذلك الرشوة التي قد يدفعها إلى القاضي ليحكم له على خصمه. ولهذا قال تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، أي تجعلون الرشوة كالدلاء التي هي وسيلة لاستخراج الماء من البئر. فكذلك هذه الرشوة وسيلة كالدلو يدفعها للحاكم من أجل أن يتوصل بها إلى أكل مال أخيه. ولهذا قال: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي من أجل أن يأكل شيئا من مال أخيه بالإثم وهو يعلم أنه ليس له حق عليه. ثم قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة فيها سؤال عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة، فهم سألوا عن الأهلة لما يبدو الهلال ضعيفا ثم ينمو حتى يتكامل. لما يبدو الهلال ضعيفا؟
استفهام. لما يبدو،
لما يبدو الهلال ضعيفا ثم ينمو حتى يتكامل في منتصف الشهر ثم يضعف. والله تعالى بين لهم الحكمة، وهذا يسمى عند أهل البلاغة بأسلوب الحكيم، وهو أن تسأل عن شيء ثم يجيبك عن شيء أهم مما سألت عنه. ولهذا قال تعالى: قل هي مواقيت للناس، أي يعرف الناس بها الأشياء المؤقتة كوقت الوفاء بالدين وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت.
قل مواقيت للناس والحج، قل إيش؟
ما ذكر هنا أحسن الله إليكم التفسير، ما ذكر هنا في التفسير أحسن الله إليكم
عن الصلاة. قل إيش؟ قل هي مواقيت،
قل هي مواقيت للناس والحج. هنا عندنا قل هي مواقيت للناس، أي يعرف الناس بها الأشياء المؤقتة كوقت الوفاء بالدين وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها وما أشبه ذلك.
نعم، وهي مواقيت للحج أيضا، مواقيت للحج يعرف الناس بها أوقات حجهم كل عام. سقط كيف كلام شو العبارة فسرين ما البغاوي أو السعدي أو الحافظ أو الجريش أو ثق عبارة. نعم،
قال الحافظ بن كثير قال: يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم.
يعلمون بها
حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم.
حل دينهم
لديهم، نعم، وعدة نسائهم ووقت حجهم.
نعم.
طيب. ثم قال
الشيخ
السعدي، قال رحمه الله الشيخ السعدي: نعم، قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص في كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقات كثيرة قال الله تعالى: والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل،
نعم،
غير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله الله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس.
نعم، مثل مواقيت الصلاة كذلك يعرفه العام والخاص، وكذلك وقت الصيام من الفجر إلى الغروب، كل ذلك علامات واضحة لكل أحد يعرفها الذكي والبريد. نعم، إذن يضاف وأوقات الحج يروا بها مواقف الناس. عندك إيش العبارة؟
قل هي مواقيت للناس، أي يعرف الناس بها الأشياء المؤقتة كوقت الوفاء بالدين وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها وما أشبه ذلك.
من أوقات الإجارات وغيرها، وأوقات الحج، ولما كان الحج يتكرر في كل عام ذكره الله تعالى يقول أوقات الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، هذا توجيه من الله تعالى لما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الشدة والمشقة على أنفسهم، حيث كانوا إذا أحرموا ثم رجعوا فإنهم يتسورون الجدار ولا يدخلون من الباب ويرون أن هذا فيه خير، فبين الله تعالى أن هذا ليس من البر، وإنما البر بتقوى الله عز وجل وإتيان البيوت من أبوابها. وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا، فلعل للتعليل، والمعنى إن اتقيتم الله فأنتم أهل الفلاح، قد حصلتم على المطلوب ونجيتم من المرهوب.
نعم.
ثم قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله، أي جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الذين يقاتلونكم، وأما من لم يقاتل فإنه يكف عنه. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، نهى الله عن الاعتداء، والاعتداء بأن يقاتل من لم يقاتل، أو بأن يمثل بالقتيل بقطع أذنه أو أنفه، أو بقتل الشيوخ الكبار الذين لا رأي لهم، أو بقتل الصبيان أو النساء، أو بقتل الرهبان في الصوامع، فكل هذا من الاعتداء.
نعم،
أحسن الله إليكم. بعضهم قال أن هذه الآية منسوخة بشرع قتال الطلب
الصواب هذا منسوخة، وإنما تدرج القتال تدرج. أول كان الناس أمروا بالكف في أول الإسلام، في أول البعثة أمر النبي بالصفح، أصفح عنهم يقول السلام وأعرض عنهم، ثم جاء الإذن لما هاجر من قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أمر بقتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل كما في هذه الآية وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلوا لكم ولا تعتدوا، ثم أمر الله بالجهاد عموما في قول فاقتلوا المشركين، قل قاتلوا المشركين كافر، كما تدرج في الجهاد له مراحل، ما في نسخ على الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أمر الله بقتال من قاتل حيث وجد. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي كما أخرجوكم من مكة فأخرجوهم منها قصاصا. والفتنة أشد من القتل، الفتنة هي الشرك، والمعنى للذي أنتم متلبسون به أيها المشركون من الشرك وصد المسلمين عن الدين أعظم من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فيه النهي عن القتال في الحرم إلا دفاعا، لأن الحرم لا يجوز القتال فيه، لكن يقاتل من قاتل قصاصا ودفاعا عن النفس، لأنهم هم الذين ابتدأوا وهم الذين انتهكوا حرمة الحرم فيقاتلون فيه. ولهذا قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي إن انتهوا عن الشرك وتابوا وأقلعوا فالله تعالى يغفر لهم ما مضى، لأن التوبة تجب ما قبلها، وحينئذ كفوا عن قتالهم. ثم قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فيه الأمر بالقتال حتى ينتهي الشرك، وحتى يكون دين الإسلام ظاهرا على الأديان كلها. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي إن انتهوا عن الشرك وكفوا عن القتال فحينئذ لا يجوز قتالهم، لأن قتالهم حينئذ عدوان، وهم قد انتهوا عن العدوان، ولا عدوان إلا على الظالم، وهم قد تركوا الظلم، فلا يجوز الاعتداء عليهم. ثم قال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، جاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، فلما صدوه ومنعوه صالحهم، وكان من بنود الصلح أن يعود هذا العام ويأتي من العام القادم، فرجع من العام القادم واعتمر، فكان هذا قصاصا، حيث صد عن العمرة في شهر حرام، فقاضاهم عنها في الشهر الحرام نفسه، فكان الشهر بالشهر. والحرمات قصاص، أي الحرمة بالحرمة. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيه العدل مع الأعداء، وأن من اعتدى يعتدى عليه بمثل عدوانه ولا يزاد عليه. وقوله تعالى: واتقوا الله، أمر بتقواه وطاعته. واعلموا أن الله مع المتقين، أي بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، وهذه معية خاصة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، أي أنفقوا من أموالكم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها، وترك الخروج للجهاد في سبيل الله. وقوله: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، أمر بالإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الإحسان في عبادة الخالق. وأما الإحسان للخلق فيكون ببذل المال وحسن الخلق وبسط الوجه.
وفي الآية إثبات المعية لله عز وجل، وفيه فضل المحسنين وأن لهم المعية الخاصة التي تقضي الحفظ والكلاءة والنصر. الشهر الله اللي قبلها هي الشهر الحرام بالشهر الحرام.
نعم،
قولوا الشهر الحرام بالشهر
الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، جاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، فلما صدوه ومنعوه صالحهم، وكان من بنود الصلح أن يعود هذا العام ويأتي من العام القادم، فرجع من العام القادم واعتمر، فكان هذا قصاصا، حيث صد عن العمرة في شهر حرام، فقاضاهم عنها في الشهر الحرام نفسه، فكان الشهر بالشهر. والحرمات قصاص، أي الحرمة بالحرمة. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيه العدل مع الأعداء، وأن من اعتدى يعتدى عليه بمثل عدوانه ولا يزاد عليه. قوله: واتقوا الله، أمر بتقواه وطاعته. واعلموا أن الله مع المتقين، أي بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، وهذه معية خاصة. وأنفقوا في سبيل الله، أي أنفقوا من أموالكم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها وترك الخروج للجهاد في سبيل الله. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أمر بالإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الإحسان في عبادة الخالق. وأما الإحسان للخلق فيكون ببذل المال وحسن الخلق وبسط الوجه.
نعم.
توضيح إيش؟ هنا إفراس التفسير والحرمات قصاص.
أحسن الله إليكم.
قوله
والحرمات قصاص أي الحرمة بالحرمة. قال الشيخ السعدي رحمه الله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه، فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله. ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله. وإن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له، جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى تأكيدا وتقوية لما تقدم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.
نعم نعم العفو أفضل من القصاص، هذا يختلف باختلاف الأحوال. إذا كان العفو يجرح على العدوان فلا، وإلا فالأصل العفو. نعم قول إيش؟
أحسن الله إليكم. وأنفقوا في سبيل الله أي أنفقوا من أموالكم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها وترك الخروج للجهاد في سبيل الله،
كما دل على ذلك سبب النزول أن الصحابة لما عز الله دينه ونصر بيه قالوا نقيم في أموالنا فنصلحها وننبيها، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بالتهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها وترك الجهاد في سبيل الله. نعم
أحسن إليكم. الآن الناس يستدلون بها على المخاطرة بالنفس، فهل يدخل في معنى؟
نعم تدل بعموم، يستدل على ذلك بعمومها. نعم وسبب النزول يدخل أوليا. نعم.
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أمر بالإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الإحسان في عبادة الخالق. وأما الإحسان للخلق فيكون ببذل المال وحسن الخلق وبسط الوجه. وأما الإحسان للخلق فيكون ببذل المال وحسن الخلق وبسط الوجه.
وكف الأذى أيضا، وكف الأذى، كف الأذى، بذل المال وكف الأذى وبسط الوجه. وفي إثبات المعية الخاصة للمحسنين،
هنا يحب المحسنين. هنا إن
الله
يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
قبلها إن الله مع المتقين.
نعم، قبلها المعية أي مع المتقين، والمعية المحسنين جاءت في آية أخرى. نعم، إن الله مع المحسنين. نعم.
ثم قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله، إتمام الحج والعمرة هو إكمالها بعد الشروع فيهما، هو إكمالهما بعد الشروع فيهما. وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الإحصار في اللغة المنع، والمراد هنا منع الحاج أو المعتمر من الحج أو من العمرة أو من إكمالهما. فإذا أحصر وقد أحرم بالحج فإنه لا يتحلل حتى يذبح هديا رأسا من الغنم أو من الإبل ويشترك فيها 7، أو من البقر ويشترك فيها 7، وهذا ما لم يكن قد اشترط. فإن كان قد اشترط فإنه يتحلل ولا هدي عليه، كما ثبت في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها.
وعن ذلك فلا، إذا أحرم بالحج فلا يتحلل إلا بواحد من 3 أمور. الأمر الأول أن يكمل الحج، أن يؤدي مناسك الحج ومناسك المرة. والأمر الثاني أن يمنع، أن لا يتمكن من إتمام الحج، بأن يمنع من إكمال الحج ويكون قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه. الحالة الثالثة أن يمنع، أن يحصل له مانع مرض أو غيره، على الخلاف في الإحصار هل هو خاص بالعدو أو هو عام، أن لا يتمكن منه أو لا يستطيع إكمال الحج ولا يكون قد اشترط، وفي هذه الحالة لا بد من أن يذبح هديا ثم يتحلل. فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام ثم يتحلل قياسا على هدي التمتع. نعم،
أحسن الله عليكم.
نعم.
وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي أن المحصر لا يتحلل بحلق رأسه حتى يذبح هديه. ومثله من ساق الهدي من الحجاج أو المعتمرين فإنه لا يحلق رأسه حتى يذبح هديه. وأما من اعتمر أو حج ولم يسق الهدي فإنه يجوز له أن يحلق قبل أن يذبح عند جمهور العلماء. والأفضل أن يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف بالبيت فيرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عند جمهور جائز. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، بل لا بد من الترتيب ومذهب الأحناف وجمع. نعم.
وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي من كان مريضا أو به أذى من رأسه كجروح واحتاج إلى مداواتها ولا يمكن ذلك إلا بحلق الشعر، فإنه يحلق ولو كان محرما، وعليه فدية. والفدية مجملة في الآية، لكن بينها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهي أن الصيام صيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شاه. وقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا عند الأمان، أي إذا أمنتم ولم يكن هناك خوف، والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة أولا ثم فرغ منها ثم حج من عامه. وكذلك أيضا من قرن الحج بالعمرة ولبى بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها، فيسمى متمتعا في عرف الشرع. فهذا المتمتع عليه أن يذبح هديا يوم العيد، وهذا الهدي هدي شكران، حيث أن الله سبحانه وتعالى من عليه بحصول نسكين حج وعمرة في سفرة واحدة. وقوله: فمن لم يجد.
نعم. إذا ذبح هديا فإنه يأكل منه، بخلاف المحصر إذا ذبح هديا فلا يأكل منه، لأن دم الإحصار دم جبراء، وأما دم الوسع دم شكران، دم شكر، يأكل من دم الشكر ولا يأكل من دم الجبر. نعم.
السلام عليكم. وقوله: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، أي أن الذي لا يجد الهدي وهو متمتع فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج قبل العيد تبدأ من حين إحرامه بالحج أو العمرة، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة.
نعم.
وإن فاتت فعليه صومها في أيام التشريق 3، وصيام هذه الأيام خاص به، كما ثبت في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما غيره فيحرم عليه صومها مطلقا للنهي الوارد في ذلك. وسبعة
تكون بالإضافة إلى يوم العيد 5 أيام، يحرم صومها في السنة: يوم عيد الفطر من رمضان، ويوم الأضحى في الحج، وثلاثة أيام التشريق 3. أما يوم العيد فيحرم صيامهما بكل حال، ولا يجوز في أي حال من الأحوال. وأما يوم التشريق 3 فيجوز صومها في حالة واحدة، وهي المتمتع القارن إذا لم يجد الهدي ولم يتوكل، لم يستطع الهدي، وفاتت عليه صومها، فات عليه صومها قبل العيد، فإنه يصومها في أيام التشريق. نعم، كما في هذا الحديث. نعم.
و7 أيام يصومها إذا رجع إلى بلده، فإن لم يرد الرجوع إلى بلده صامها في مكانه.
نعم.
وقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن الهدي في التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهو الآفاقي. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي حتى لو اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه. وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة على الصحيح. وقوله: واتقوا الله.
نعم، أهل مكة ومن حولها، أهل مكة أهل الحرم، وكذلك أيضا اتسعت مكة وتجاوز الحرم، كذلك الحكم واحد. قال بعض العلماء: هم من دون المواقيت، وقيل هم من دون مسافة قصر، فالتقوى. والصواب أنهم أهل الحرم خاصة، اللي يسكنون في الحرم مكة، اللي يسكن في مكة فإنه من أهل الحرم، ولو امتدت مكة وتجاوزت الحرم وسكن فيكون من أهل الحرم بس الحرم. نعم.
وقوله تعالى: واتقوا الله، أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب معاصيه. نعم. وقال الله تعالى:
سمع.
قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى: افعلوا الحج في هذه الأشهر المعلومات، وهي كما بينتها السنة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه الأوقات هي التي يفرض فيها الحج، بمعنى يحرم فيها للحج. وقوله فمن فرض فيهن الحج،
هذه مواقيت زمنية، هذه مواقيت زمنية، هناك مواقيت مكانية والتي يحرم منها الحج، والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل قرى المنازل ولأهل مشرق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم، هذه المواقيت مكانية. نعم،
السلام عليكم. وقوله فمن فرض فيهن الحج، أي فمن ألزم نفسه بأن أحرم فيها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى فليجتنب الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الجماع،
هذا خبر بمعنى
الأمر، فلا رفث ولا فسوق. والمعنى فليجتنب الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس، وكذلك دواعيه كالكلام في النساء. والفسوق يشمل المعاصي كلها على الصحيح، والجدال أي المخاصمة بالباطل. أما الجدال لإظهار الحق ورد الباطل فهذا مأمور به.
نعم.
وقوله وما تفعل من خير يعلمه الله، خير نكيرة في سياق النفي، فتكون عامة لجميع أنواع الخير. والمعنى أي خير تفعلونه قوليا أو فعليا أو بدنيا أو ماليا، وتقصدون به وجه الله، فالله يعلمه ويجازي عليه.
أو اعتقاديا كذلك. نعم. بعدين نعم.
وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فيه الأمر بالتزود من النفقة، بأن يأخذ الإنسان من النفقة ما يحتاج له. نعم. حتى لا يحتاج إلى غيره. وينبغي له أيضا أن يتزود بزاد التقوى،
على الزاد الحسي يأخذ النفقة ما يحتاج، وينبغي له بزاد التقوى، يعني تزود بالزادين، التقوى على الزاد المعنوي، والزاد الحسي ما يحتاجه من الطعام والشراب والنفقة. نعم،
حسن الله إليك. لا يعرج هنا إلى قال الله تعالى فإن خير زاد التقوى، يعني أن يقال وزاد التقوى هو الزاد الأولى به.
نعم، من التقوى أن تزود بزاد الحسي داخلي، زاد التقوى عام. نعم.
وينبغي له أيضا أن يتزود بزاد التقوى، فيتزود بالزاد الحسي والمعنوي.
نعم.
وقوله واتقوني يا أولي الألباب، كرر الأمر بالتقوى لأهميتها، وخص أولي الألباب أي أصحاب العقول الذين ترشدهم عقولهم إلى امتثال الأوامر واجتناب النواه. وإلا فالتقوى مأمور بها كل أحد، وإنما خص أهل العقول لأنهم هم الذين يمتثلون. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قالوا تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي لا حرج على الحاج في البيع والشراء أوقات الفراغ في مكة ما دام أنه يؤدي المناسك ولا يخل بها. وقوله فإذا أفضتم من عرفات، أي من الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم في الحج، فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
نعم.
وقوله فإذا أفضتم من عرفات، أي من الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم في الحج، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة.
نعم.
والمراد الحث على الإكثار من الذكر في عرفة وفي مزدلفة. وقوله واذكروه كما هداكم، أي اذكروا الله واحمدوه على توفيقه لكم وهدايتكم لمناسك الحج، على ما هدى الله عليه إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي لا تدرون الحق، والله تعالى أعلمكم وهداكم للطريق المستقيم، فاشكروه على هذه النعمة. ثم أفيض من حيث أفاض الناس. الإفاضة هنا من عرفات، وقيل الإفاضة من مزدلفة، لأن الإفاضة من عرفات ذكرت قبل ذلك، والقول الأول أرجح.
نعيش
من عرفات
ما في ضمن حفظ الناس، الأقرب منه فضة من مزدلفة. نعم
صلى الله عليك.
وقوله إيش؟
قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. الإفاضة هنا من عرفات، وقيل الإفاضة من مزدلفة، لأن الإفاضة من عرفات ذكرت قبل ذلك. والقول الأول أرجح لقوله بعد ذلك: من حيث أفاض الناس، أي لا كما تصنع قريش ومن دان دينها من الوقوف بمزدلفة وعدم تجاوزها لعرفة، إذ كانوا يقولون لا نخرج من الحرم لأننا أهل الحرم، وهذا من كبرياء الكفر الذي أصابهم.
صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله. نعم، وهذا كبرياء الكفر. هذا جميع العبارة. وهذا من كبرياء الكفر. من كبرياء الكفر. نعم.
الذي أصابهم. وقوله: واستغفر الله، السين والتاء للطلب، أي ادعوا الله واسألوا الله أن يغفر لكم. وقوله: إن الله غفور رحيم، فيه إثبات اسم الغفور والرحيم وصفة المغفرة والرحمة، وفيه أن التوسل إلى الله بأسمائه من أسباب قبول الدعاء.
نعم، فإذا قضيتم.
نعم. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أمر الله تعالى بذكره عند الانتهاء من المناسك، وأن يكون ذكر الله على ألسنتهم يلهجون به كما كانوا في الجاهلية يذكرون آباءهم ومفاخرهم، فأمرهم الله أن يذكروه سبحانه كذكرهم لآبائهم أو أشد ذكرا. وأو ليست للشك، وإنما للتحقيق، أي تحقيق المماثلة في الخبر، أو أنها بمعنى بل، والمعنى ذكرا كذكر آبائكم بل أشد ذكرا. ثم بيّن الله تعالى أصناف الناس في الدعاء فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فهذا الصنف همته ضعيفة، يقتصر على الدعاء الذي ينفعه في أمور دنياه دون آخرته، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. ثم ذكر سبحانه الصنف الثاني فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الصنف يسأل الله خير الدنيا والآخرة. والحسنة في الدنيا تشمل الزوجة الصالحة والمال الحلال والرزق الواسع والمركب الهنيء والأولاد الصالحين. والحسنة في الآخرة أعلاها الجنة، وأعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك أيضا تيسير الحساب وتثقيل الموازين والمرور على الصراط.
فيشامل هذه الدعوة لخير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قوله تعالى: وقنا عذاب النار، هذا سؤال بالوقاية من عذاب النار. بأن يجنبهم الله أسباب دخولها، وأعظمها الشرك والمعاصي. وهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من أجمع الأدعية. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم به الدعاء، فينبغي أن يكثر من الدعاء به وأن يختم به الدعاء. ثم بيّن الله ما لهذا الصنف من الأجر فقال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه ما فسرت حسن الله عليك.
أولئك
لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
هذا وعد من الله تعالى بأن يعطي نصيبهم مما كسبوا. المشكلة في السنة هذه
صلى الله عليك. قال البغوي
نعم
قوله تعالى أولئك لهم نصيب أي حظ مما كسبوا أي من الخير والدعاء والثواب والجزاء. والله سريع الحساب يعني إذا حاسب فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى روية ولا فكر. قال الحسن أسرع من لمح البصر وقيل معناه إتيان القيامة.
لا يحتاج إلى وعي.
نعم. قال يعني إذا حاسب فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى روية ولا فكر.
كالمخلوق يضاف كالمخلوق كالمخلوق.
أحسن لك هذا كلام.
تنقل ويضاف كالمخلوق.
نعم. أحسن عليك. قال الحسن
الأشياء خاصة بالمخلوق. نعم.
هذه ننقل كلام البغوي.
نعم.
أحسن لك. قال الحسن أسرع من لمح البصر وقيل معناه إتيان القيامة قريب لأن ما هو كائن لا محالة فهو قريب. قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب.
كلمح البصر الأول كلمح البصر
صلى الله عليك. هذا قول الحسن والله سريع الحساب. قال أسرع من لمح البصر وقيل معناه إتيان القيامة قريب لأن ما هو كائن لا محالة فهو قريب. قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب.
وكل ما ننسى تشمل الآية. الله تعالى سريع الحساب وهو والحساب قريب. نعم نعم.
انتهى الكلام صلى الله
عليه. طيب يقتصر.
قال الطبري وأما قوله والله سريع الحساب يعني جل ثناؤه أنه محيط بعمل الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما ربنا آتنا في الدنيا ومن مسألة الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم
فمح نعم فمح فمحصن له بأسرع الحساب ثم إنه مجاز كلا الفريقين على عمله. وإنما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه جل ذكره يحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية. نعم
لا يقتصر على مسألة كالبول.
نعم
بعد
ثم قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات أمر بذكر الله في أيام معدودات وهي على الصحيح أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13. وذكر الله يكون بالقول كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وبالفعل كالصلاة والطواف والسعي وذبح الأضاحي والهدايا ونحو ذلك. وقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر
يعني بالقول وبالفعل وبالقلب أيضا بتعظيم الله عز وجل واستشعار القبول من الله عز وجل والرغبة من الله في القبول والرهبة من رد العمل كل ذلك داخل بالقلب وبالقول وبالفعل بالقول التسبيح وبالفعل الأعمال التي يؤديها وبالقلب الخوف من الله والوجل من رد العمل والرغبة في قبول العمل وسؤال الله الاكثار من سؤال الله واللهج بذكر سبحانه. نعم
إذن هذه تضاف القلب الثالثة.
نعم
صنعني. وقوله فمن تعجل في يومين
في القلب من عمل القلب الخوف والرهبة. نعم
بسم الله عليك. وقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى شرع الله تعالى لعباده التعجل والتأخر. فالتعجل هو أن يرمي اليوم الثاني عشر ثم يتعجل ولا يرمي اليوم الثالث عشر بشرط أن
ثم يتعجل قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس لابد من هذا، من اليوم الثاني عشر.
فالتعجل هو مذكور بعدها بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس.
طيب
نعم.
فالتعجل
فالتعجل هو أن يرمي اليوم الثاني عشر ثم يتعجل ولا يرمي اليوم الثالث عشر بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس يوم الثاني عشر. وبعد رمي الجمار الثلاث، والتأخر أن يتأخر ويرمي اليوم الثالث عشر، ومن تأخر فهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه زيادة عبادة من المبيت تلك الليلة، ليلة الثالث عشر، والرمي والصلاة في منى، فكل هذه من ذكر الله.
وهي أعمال صالحة، وهي أعمال صالحة،
وهي أعمال صالحة. وقوله تعالى
واتقوا الله أمر بالتقوى الله وتذكر لهم بالحشر فيه الأمر بالتقوى الله وتذكر الحشر، هذا فيه الحث، حث على الإخلاص وإحسان العبادة. نعم. إشكال
البغوي قال تجمعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. تجمعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم.
تجمعون؟
تجمعون في الآخرة. أي نعم.
وعلموا أنكم تحشرون، فيه تذكير بالحشر وفيه حث على الإخلاص وإتقان العمل والإحسان في العمل. أمر بتقوى الله وحث وعلموا أنكم تحشرون.
قال أحسن عليك. قال الطبري القول في تأويل قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، قال أبو جعفر يعني بذلك جل ثناؤه واتقوا الله أيها المؤمنون فيما فرض عليكم من فرائضه فخافوه في تضييعها والتفريط فيها، وفيما نهاكم عنه في حجكم ومناسككم أن ترتكبوه أو أن تأتوه، وفيما كلفكم في إحرامكم لحجكم أن تقصروا في أدائه والقيام به، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم هو بأعمالكم، المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته، وموف كل نفس منكم ما عملت وأنتم لا تظلمون.
الشيخ
السعدي قال الشيخ السعدي رحمه الله واتقوا الله أي بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة، فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. كلام طيب.
وفيه هذا حث على الإخلاص وإحسان العمل وإتقانه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إضافة هذا نعم.
صلى الله
عليه وسلم. أقول في حث على الإخلاص، حث على متابعة، إذا تذكر الإنسان أنه محشور وأنه موقف بين يدي الله عز وجل، نعم، وحاسب على أعماله، نعم.
صلى الله عليه. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يبين الله تعالى في هذه الآية وصف المنافق فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي أن قوله حسن، فهو يتكلم بكلام حسن في الظاهر، ولكنه يخالف ما في باطنه من المعتقد الخبيث والقصد السيئ، ويشهد الله على ما في قلبه، أي أن من نفاقه أن يشهد الله على ما في قلبه، فهو يتكلم بكلام يظهر للناس به الإيمان ويحلف بالله أنه صادق في ذلك، وأن ما في قلبه يوافق ما تكلم به. والواقع أنه كما قال الله عنه وهو ألد الخصام، أي المعوج في أقواله وأفعاله وتصرفاته، وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين.
في المنافقين. نعم صلى الله. نعم.
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا من سوء أفعاله، وهو أن قصده الإفساد في الأرض بالمعاصي ونشر الرذيلة والمعتقدات السيئة والأخلاق الرديئة، فهو يقصد الإفساد في الأرض بسعيه. وإذا انتشرت المعاصي وفسدت العقائد والأخلاق جاءت العقوبات، فهلك الحرث والنسل. والحرث هو محل الثمار والزروع، والنسل هو النتاج. وإذا هلك الحرث والنسل هلك العباد.
صلى الله العافية. وهذا شأن المنافقين، هذه الآية في المنافقين. بقرة، سورة البقرة، الآية المنافقين قليلة فيها. نعم.
صلى الله عليك. قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا قيل للمنافق اتق الله تأخذه العزة بالإثم، فلا يقبل هذه الكلمة ولا يقبل الحق. قال الله متوعدا له: فحسبه جهنم، أي يكفيه جهنم، ولبئس المهاد، بئس للذم، أي بئس المهاد مهادهم، وبئس القرار قرارهم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال تعالى:
المؤمن فلا يتق الله، يعني يستجيب لله ورسوله، يقول نسأل الله أن يرزقنا التقوى. نعم. وأما المنافق فإنه تأخذ العزة بالإثم. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى:
يقول أنا غلطان، أنا مخطئ، أنا عاصي. نعم. نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ذكر الله في هذه الآية الأوصاف وصف المؤمن فقال: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه لله، فالشراء يطلق على البيع. ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها ابتغاء مرضاته. وفي هذا الحث على الإخلاص، وأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص. وقوله والله رؤوف بالعباد فيه إثبات اسم الرؤوف لله، وهو من الأسماء المشتركة، فإذا وصف الله به فله الكمال، وإذا وصف الإنسان به فله ما يليق به.
نعم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، قلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله عموما، وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وبجميع أركان الإيمان. والله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين باسم الإيمان لأنه أدعى إلى القبول. أدخلوا في السلم كافة، السلم الإسلام، فالمعنى أدخلوا في الإسلام بجميع شرائعه ولا تدعوا شيئا منه، كحال أهل الكتاب الذين يأخذون بعض شرائع الإسلام ويتمسكون بما هم عليه مما كان في كتبهم قبل أن تنسخ. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ومسالكه، إنه لكم عدو مبين، أي إن الشيطان عدو لكم يا بني آدم ظاهر العداوة. قوله تعالى: فإن زللتم، أي زلت بكم القدم وخالفتم وانحرفتم عن الحق، من بعد ما جاءتكم البينات، أي من بعد مجيء الحجج والدلائل وبعد وضوح الأمر. فاعلموا أن الله عزيز أي قوي لا يغالب ولا يمانع، قوي على قهركم، حكيم أي حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه. وفي هذه الآية وعيد لمن انحرف وترك الحق على بصيرة، وبعد وضوح الأمر، وأن الله له بالمرصاد.
في الوعيد والشيء فيها فإن زلتم بعد ما جاءكم البيات فعلم الله عز وجل، يعني إذا خالف بعد وضوح الأمر متعمدا فهو متوعد. قل إن الله عز وجل حكيم قوي في الانتقام منكم. أعد وقولوا فإن زللتم، قولوا تعالى فإن زللتم،
قولوا تعالى فإن زللتم أي زلت بكم القدم وخالفتم وانحرفتم عن الحق. من بعد ما جاءتكم البينات أي بعد مجيء الحجج والدلائل وبعد وضوح الأمر. فاعلموا أن الله عزيز أي قوي لا يغالب ولا يمانع، قوي على قهركم، حكيم أي حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه. وفي هذه الآية وعيد لمن انحرف وترك الحق على بصيرة بعد وضوح الأمر، وأن الله له بالمرصاد. قالوا تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في الظلل من الغمام.
شوف السعدية والباب شعر
في أي آية
سنة الوعيد.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فإن زللتم، قال ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي على علم ويقين. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه.
البغوي
قال رحمه الله، قال البغوي رحمه الله قوله تعالى فإن زللتم أي ضللتم، وقيل ملتم، يقال زلت قدمه تزل زلا وزللا إذا دحضت. قال ابن عباس يعني الشرك. قال قتادة قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون له به الحجة عليهم. من بعد ما جاءتكم البينات أي الدلالات الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز في نقمته، حكيم في أمره. فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء، والحكيم ذو الإصابة في الأمر.
طيب
كلام
ما كذب أحسن. نعم
كلام أحسن عليك.
نعم كافي. نعم هل ينظرون قوله تعالى،
قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتي الله جل وعلا كما يشاء سبحانه في ظلل من السحاب يوم القيامة لفصل القضاء. والملائكة تأتي وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الأمور جميعا ترجع إلى الله تعالى، فهو الذي يصرفها كما يشاء وفق حكمته سبحانه وتعالى.
قولوا في ظلال الله في ظلال يعني فوق الغمام، سبحانه فوق الغمام.
قال البغوي قوله تعالى هل ينظرون أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو للتعدي فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى، لم يكن إلا بمعنى الرؤية. إلا أن يأتيهم الله في ظلل جمع ظلة من الغمام السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. فقال مجاهد هو غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. قال مقاتل كهيئة ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. نعم. قال مقاتل: كهيئة الضباب أبيض. قال الحسن: في سترة من الغمام فلا ينظر إليه أهل الأرض.
في سترة؟
نعم، في سترة من الغمام فلا ينظر إليه أهل الأرض.
نسأل فوق الغمام سبحانه. نعم.
والملائكة، قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام، تقديره مع الملائكة. تقول العرب: أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر. وقرأ الباقون الرفعة على معنى: إلا يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن. هو ذكر الوجهين في القراءة.
الأول
قرأ على الخفض، يعني نعم،
ينظرون.
والملائكة، قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام، في ظلم الغمام والملائكة. نعم. تقديره مع الملائكة. تقول العرب: أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر. وقرأ الباقون الرفع على معنى: إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة.
طيب، غيركم جليل ما ذكر هنا في الفوقية، إثبات الفوقية لله عز وجل.
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: هل ينظر المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ ثم قال: ثم اختلف القراء في قراءة قول الملائكة. نعم.
والسادة الحافظ يقول في ظلل بس.
نعم. الحافظ بن كثير يقول، قال الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
بس ما تكلم على السادي هل ينظر الله في ظلل.
لعله قال، أحسن إليك، كما قال، لعله يدل الآيات ذكرها التي بعدها تدل على المجيء، كما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا.
هذا الاتيان في إثبات الإتيان الله، بس كان في ظلل، كان في ظلل ما تكلم عليه. شو السادي؟
قال الشيخ سعيد رحمه الله: وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. ويقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال، الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر، وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله، فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه.
طيب.
وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهب، وأنها تحتاج
قوله هل ينظروا إلا الله،
قالوا تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتي الله جل وعلا كما يشاء سبحانه في ظلل من السحاب يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة تأتي وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الأمور جميعا ترجع إلى الله تعالى، فهو الذي يصرفها كما يشاء وفق حكمته سبحانه وتعالى.
نعم، وفي هذه الوعيد، هذه الوعيد وتخويف من الله عز وجل بالحساب ومجازاته على الأعمال
تضاف.
نعم، وفي إثبات الإتيان لله عز وجل كما يقول يأتيهم الله مثل مجيء، وجاء ربك فتمجي هنا يا الله إثبات الإتيان كما يقول الله بجلاله. نعم،
هو ذكر إلا نعم إلا أن يأتي الله جل وعلا كما يشاء سبحانه في ظل من السحاب.
نعم،
مذكورا.
وفي إثبات الفوقية لله عز وجل وأن الله فوق الظلال وفوق السماوات. نعم.
ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قالوا تعالى سل بني إسرائيل، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل كما آتيناه من آية بينة، أي دالة على وحدانيته، أي دالة على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وصدق نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لم تنفع فيهم الآيات والحجج، وأصروا على عنادهم وبدلوا نعمة الله التي أورثهم إياها كفرا. ولهذا قال تعالى
فهذه حال كثير منهم ضعف، فهذه حال كثير منهم ليس كلهم، فهذه حال كثير منهم، فهذه
حال كثير منهم.
نعم،
ولهذا قال تعالى
نعم
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه ما فسرت أحسن الله عليك،
هذه مهمة فيها الوعيد للكافرين وأنا في شدة العذاب الكافر الذي بدل نعمة الله، بدل الإيمان بالكفر. نعم، والشكر بالكفر. نعم،
قال البغوي ومن يبدل يغير نعمة الله كتاب الله، وقيل عهد الله، وقيل من ينكر الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نعمة الله. نعم، ومن يبدل أن يغير نعمة الله كتاب الله، وقيل عهد الله، وقيل من ينكر الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم،
كلها داخله. نعم، نعم،
صلى الله عليك. نكتفي بما ذكر البغي.
نعم،
أحسن عليك. أحسن عليك. قال الحافظ بن كثير ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال إخبارا عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
نعم، يبدل نعمة الله، بدل الإيمان بكفر. نعم، يأخذ الكفر بدل الإيمان، نعمة الله الإيمان. والقرآن لمن بالله وبرسوله بالقرآن، فإن الله شديد العقاب. نعم.
قال الطبري: القول في تأويله، في تأويل قوله تعالى ومن يبد نعمة الله الآية، قال يعني بالنعم جل ثناؤه الإسلام وما فرض من شرائع دينه، ويعني بقوله ومن يبدل نعمة الله ومن يغير ما عاهد الله في نعمته التي هي الإسلام من العمل والدخول فيه فيكفر به فإنه معاقبه بما أوعد على الكفر به من العقوبة، والله شديد عقابه أليم عذابه.
الإسلام والشرائع نعمة الله، الإسلام والشرائع من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن. نعم.
صلى عليك. ثم قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أي حسنت الحياة الدنيا في عيونهم وجعلت حلوة، فركنوا إليها فهم لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون بالبعث ولا الحساب. وقوله: ويسخرون من الذين آمنوا، أي سخروا من المؤمنين فلمزوهم وعابوهم بالإيمان. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، أي فوقهم في الجنات العاليات في جوار الرب سبحانه. والكفرة في أسفل سافلين. وقوله: الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، فلا أحد يحاسبه سبحانه، لأنه سبحانه بيده الخير ولا شيء يمتنع عليه.
عظيم. زين الذين كفروا حسنت الدنيا في عيونهم وفي قلوبهم فآثروا الدنيا على الآخرة، ويسخرون من الذين آمنوا ويلمزونهم ويعيبونهم بالإيمان، والذين اتقوا فوقهم القيامة في الجنان وهم في أسفل سافلين، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من عباده الإيمان والتقوى لعلمه سبحانه وتعالى من أصل الغرس الكرامة، ولا أحد يحاسب سبحانه. شو قوله؟ والله يرزق من على كلام الآية، انتهى الكلام عليها.
أي نعم. أي أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، فلا أحد يحاسبه سبحانه، لأنه سبحانه بيده الخير ولا شيء يمتنع عليه.
أي شو الكلام الصين محفوظ على الآية اللي بعدها؟ كان الناس شو الكلام.
القول في تأويل قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، قال الطبري: قال ويعني بذلك والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل عطاياه بغير محاسبة منه لهم على ما من به عليهم من كرامته. ثم قال: فإن قال لنا قائل وما في قوله يرزق من يشاء بغير حساب من المدح، قيل المعنى الذي فيه من المدح الخير على أنه غير خائف نفاد خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، إذ كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم قدر العطاء الذي يخرج من ملكه إلى غيره لئلا يتجاوز في عطاياه ما يجحف به. فربنا تبارك وتعالى غير خائف نفاد خزائنه ولا انتقاص شيء من ملكه بعطائه ما يعطي عباده، فيحتاج إلى حساب ما يعطي وإحصاء ما يبقى. فذلك المعنى الذي في قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال البغوي رحمه الله: والله يرزق من يشاء، في قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، قال ابن عباس: يعني كثيرا بغير مقدار، لأن كل
بغير
مقدار، لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل، يريد يوسع الله على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده. وقال الضحاك: يعني من غير تبيعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة. وقيل هذا يرجع إلى الله تعالى، معناه يقتر على من يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته، بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه ولا يعطي القليل من يحتاج إليه، فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق، ولا يقال لما أعطيت هذا وحرمت هذا، ولما أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك. وقيل معناه لا يخاف نفاد خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، لأن الحساب من المعطي إنما يكون بما يخاف من نفاد خزائنه. هذا الكلام
السادس.
قال الشيخ رحمه الله شيخ السعدي: والله يرزق في قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، قال: فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحب
بغير حساب. قوله بغير حساب،
أحسن عليك. هذا الذي ذكر
غيره،
أحسن لك الكلام على فقط بغير حساب.
بغير حساب، نعم. الله يرزق سبحانه وتعالى من يشاء.
قال الحافظ كثير:
يرزق القلوب ويرزق الأبدان بغير حساب، نعم. قال حكمته سبحانه، نعم.
نعم. قال الحافظ كثير: أن يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال أو أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، أو يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند أحمد الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له.
الدنيا
دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له.
نعم. الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، لا أحد يحاسبه بغير عد بغير تعداد، فهو الغني سبحانه وتعالى يرزق القلوب التقوى والخشية، ويرزق الأبدان ما تحتاجه، وليس لعطائه نفاد سبحانه وتعالى. إنها قال سبحانه وتعالى: لا رزق ما له من نفاد، هذا في الجنة، وكذلك في الدنيا، وهو سبحانه لا ينفد ما عنده بخلاف المخلوق، فإنما عنده ينفد. الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.